بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام. توجد صنفان من الروايات. عليكم السلام. توجد صنفان من الروايات في ذم الدنيا. صنفان من الروايات في ذم قسم يقول الدنيا المحرمة مذمومة، يعني تحصل على ما يفيدك في حياتك من الحرام، هذا مذموم، هذا محرم. هاي روايات كثيرة تحرم الانهماك في الدنيا، يعني الدنيا المحرمة. يعني واحد اجى للإمام سأله قال له أنتم تقولون دنيا دنيا ابتعد عنها ابتعد، أنا أحب الدنيا أحب الدنيا أحب، قال شنو؟ قال أحب يصير عندي مال، يصير عندي مضيف، أطعم الناس، أبني مسجد، أبني دور الأيتام. قال له هذا آخرة، هذا حلال. إذن الدنيا المحرمة في الروايات، الدنيا هي الدنيا المحرمة، الدنيا المذمومة المنبوذة هي الدنيا المحرمة، هذا قسم من الروايات. وهناك روايات تقول لا، حتى الدنيا المحللة أنت لا تكون همك ولا تكون سعيك، سعيك خلي يصير للآخرة. حتى الدنيا المحللة احنا الحمد لله بعيدون عن الدنيا المحرمة ان شاء الله، مو من مصادق يأكلون التراث أكلا لما من حلال ومن حرام، لا، مقيدين بأن نأكل المال الحلال. لكن الرواية تقول هذا المال الحلال وهذه الدنيا المحللة انت اقتصر بيها على قدر حاجتك، اعمل للدنيا بقدر الحاجة اللي تحتاجها لا أكثر، واعمل للآخرة بقدر الحاجة. هذه روايات أخرى غير تلك الروايات التي تقول الدنيا المذمومة هي الدنيا المحرمة. لا، حتى المحللة ما كان أكو بها دم، هاي الدنيا المحللة لا تعمل بيها إلا بقدر الحاجة، اعمل لدنياك بقدر حاجتك واعمل لآخرتك بقدر حاجتك. قد تحتاج لآخرة، تحتاجها يوم يومين سنة سنتين، اعمل لها. هنا انت تعيش 70-80 سنة، اعمل بقدر هذه الآخرة دائما. الحياة الحقيقية تلك، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا وإن الدار الآخرة هي الحيوان، هي الحياة. جدنا القناة دائما، إذا نعمل للزمن الدائم بقدر حاجتك إلى الآخرة. من الروايات التي هي من القسم الأول قل دنيا محرمة مذمومة، الإمام الصادق يقول إن في كتاب علي عليه السلام إنما مثل الدنيا كمثل الحية ما ألين مسها وفي جوفها السم النافع يحذرها الرجل العاقل ويهوي إليها الصبي الجاهل. الدنيا المحرمة يحذرها الرجل العاقل، لأن هذا فيه نار، نتيجتها نار، ويهوي إليها الصبي الجاهل، يهوي إلى الدنيا المحرمة. لكن ارتقي تعال إلى الدنيا المحللة، اشقد تهتم بها، اشقد تعمل لأجلها بحيث تغفل عن الآخرة، هي محللة اتجي او لا، ليكن عملك في هذه الدنيا بقدر حاجتك إليها لا أكبر، وليكن عملك للآخرة بقدر حاجتك إلى الآخرة. هنا الإمام الصادق يقول قال رسول الله في طلب الدنيا إضرار بالآخرة. الدنيا الحلال إذا كان همك 9 ساعات 10 ساعات أعمل لهذه الدنيا، إذا لا تعمل للآخر، ليش أضررت للآخر؟ في الدنيا الدنيا حلال، في طلب الدنيا إضرار بالآخرة وفي طلب الآخرة إضرار بالدنيا، طلب الآخرة إضرار بالدنيا، فأضروا بالدنيا فإنها أحق بالإضرار، أحق بالإضرار. في دعاء الإمام زين العابدين يقول في دعائه ربنا وإذا وقفنا بين نقصين نقص في الدنيا ونقص في الآخرة، فاجعل النقص في أسرعهما زوالا وهو الدنيا، واجعل التوبة في أطولهما بقاء. إذا شوي ذهفنا وعملنا فد شيء ما يناسب، اجعل التوبة بعد ذلك مباشرة وهو في أطولهما بقاء. هنا لما تكون همك جمع المال والتجارات كما يقال وهو محلل، التجارة غارات المؤمنين، التجارات غارات المؤمنين، يعني يجوز مؤمنين أحدهم يغير على آخر يربح، لكن إذا همت هذه الدنيا تضر بالآخر. صحيح الرواية قالت أنه إذا واحد يعمل ويحصل فلوس يبني حسينية ودار الأيتام ويخلي له مضيف ويطعم الناس هذا آخر، لكن الناس أكثرها موجي، الناس أكثرها موجي يجمع المال له ولشهواته المعللة ولرياسته ولمنصبه ولكذا، يقول هذا يضر بالآخرة، ما تعمل بالآخرة. في طلب الدنيا إضرار بالآخرة، وفي طلب الآخرة إضرار بالدنيا، فأضروا بالدنيا فإنها أحق بالإضرار. قال رسول الله: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. فالشيخ حصل قليل ويكفيك، هو أحسن ما هواية ويلهيك، يلهيك عن من؟ عن الغاية التي خلقت لأجلها، لم نخلق للدنيا، الدنيا خلقت لنا، نحن لم نخلق لها، نحن خلقنا للآخرة، لرضوان الله، للقاء الله، الدنيا إيه خلقت لنا، أما إحنا خلقنا للدنيا أبدا، إحنا خلقنا للقاء الله وللآخرة ولرضوان الله. إن الرواية تقول إن لبدنك ثمن، ولا ثمن لبدنك إلا الجنة، فلا تبيعه بأقل من الجنة. ثمنك الجنة، بدن إلى ثمن، عمرك إلى ثمن، لا تبيعه بغير الجنة. ما قل وكفى، يشير إلى الدنيا الحلالها، خير مما كثر وألهى. إذا كثير يلهيك عن الآخرة، أيهما أفضل؟ يقول قل وكفى أحسن مما كثر وألهى. قول النبي عن أمير المؤمنين في وصيته لمحمد بن الحنفية قال: ولا مال أذهب للفاقة من الرضا بالقوس. خوش مال، ولا مال أذهب للفاقة والفقر إلا الرضا بالقوس. أحسن مال هو الرضا، أنك إذا حصلت على القوت تكتفي. لا مال أذهب للفاقة من الرضا بالقوت. أي مال يذهب بالفاقة؟ يقول أحسن مال يذهب بالفاقة والجوع والفقر هو الرضا، رضا بالقوت، خلص أذهب خوش مال. ومن اقتصر على بلغه ومن اقتصر على بلغة الكفاف فقد انتظم الراحة. بدي يكتفي، يقتصر على الكفاء فقد انتظم الراحة، هذا مرتاح، يقتصر على الكفاء. ومن اقتصر على بلغة الكفاء فقد انتظم الراحة. يقال أنه بعض العرفاء الزهاد كان عنده غرفة ومرفق، هي الغرفة يعني ما عنده بيت قصور وكذا وسيارات وكذا، أثاثه هم أثاث ليس بالجديد، وكاتب قطعة، كاتب قطعة مفادها هذا أن هذا المال لمن يموت كثير، أي هذه الغرفة بأثاثها المتواضع وقلة حجمها مثلا ومساحتها، وإن هذا المال لمن يموت كثير. يعني قد واحد يجي يقول شنو هاي، انت شنو هذا، شلون غرفة قاعد بيها انت، شلون كلام اخر، انت شلون هاي طرداتك مخربطة مثلا، فراشك مخربط. يقول إن لمن يموت بالأخير موت، ماكو واحد يعمر، إن هذا لمن يموت كثير، ومن اقتصر على بلغة الكفاف فقد انتظم الراحة. احنا مشكلتنا هذه، مشكلتنا احنا يقتدي بنا الناس، شوفونا شو نسوي، اذا شافوا عملنا وقولنا مثل ما الله يريد يتبعونا ويسعون الكلام، اذا شافونا لا احنا اهل التنمق والتجمل والناس في حالة اخرى يحشون علينا يلعنوننا يسبوننا، اكو سب لأهل العلم والمبلغين والعلماء، هذا ينشأ من حرصهم على الحلال، حلال ما أقول لك حرام ما يسوون حرام، لكن هذا يسوي لنا مشكلة، يسوي لنا مشكلة. العالم أو المبلغ الذي يهتم بالدنيا ويتنمق ويتجمل والناس في حالة أقل منه من ناحية المعيشة، هذا يسوي لنا مشكلة، ما يسمعون كلامنا يسبونا يشتمونا. والعالم إذا كان إنسانا يكتفي بما عنده وإن كان عظيما في علمه وفي فضائله، لكن من ناحية المعيشة بسيط، لكن هو أعظم العظماء من ناحية إهنان، الناس تقطع ألسنتهم عن الكلام عن هذا الشخص، بل بعض العلماء يقول أنا قطعت ألسنة الناس في الكلام على المراجع بسيرتي هذه البسيطة التي تكتفي بالكفاف، ولا أطلب من الناس الحقوق، أنتوا أعطوا أنتوا وزعوا أنتوا كذا، إذا تردون أعطيكم. يقول هذا قطعت ألسنة الناس في التعدي على العلماء الذين كانوا في نوع من التجمل ومن التنمق، لكن الناس ما يتحملون. على كل حال بعدين الرواية تقول الحرص داع إلى التقحم في الذنوب، إذا واحد حرص على الدنيا هذا يكون داعي إلى التقحم في الذنوب، الحرص داعي إلى التقحم في الذنوب. الرواية عن أمير المؤمنين في نهج البلاغة يا ابن آدم ما كسبت فوق قوتك فأنت فيه خازن لغيره، كنت أقول بقدر قوتك أثر فأنت خازن فيه لغيرك. الإمام الباقر يقول مثل الحريص على الدنيا، حريص بدي حصل ولو حلالها، مثل دودة القز كلما ازدادت على نفسها لفا كان أبعد لها من الخروج حتى تموت غما. الإمام الصادق يقول أغنى الغنى من لم يكن للحرص أسيرا، لتكون التأثير الحرص أغنى الغنى من لم يكن للحرص أسيرا. وقال الإمام الصادق لا تشعروا قلوبكم الاشتغال بما قد فات، يعني عمرنا قاعد يقبض فات، لا تشغلوا قلوبكم أو لا تشعروا قلوبكم الاشتغال بما قد فات فتشغلوا أذهانكم عن الاستعداد مثل ما لم يأتي، استعداد للموت كل سنة رتب أوضاع، فتشغلوا أذهانكم عن الاستعداد لما لم يأتي. الرواية عن صغير أبعد ما يكون العبد من الله عز وجل إذا لم يهمه إلا بطنه وفرجه، بعيد إلى دنيا شهوات حلالها بطنه وفرجه، يتزوج واحدة اثنين ثلاثة أربعة كذا وبطنه الملذات وكذا، يقول أبعد ما يكون العبد من الله عز وجل إذا لم يهمه إلا بطنه وفرجه. والروايات تقول أقرب ما يكون الإنسان إلى الله عند المرض والخوف، عند المرض والخوف أقرب ما يكون الإنسان عند المرض والخوف. على كل حال جعلنا الله ممن يقطع ألسنة الناس من التهجم على العلماء بواسطة اهتمامهم بالتنمق والتجمل. على كل حال نرجع إلى بحثنا الفقهي، بحثنا الفقهي قلنا أن صاحب العروة قدس الله نفسه قال هذا النماء اللي يحصل إلى عين ليس فيها خبز او ادي خبزها. فالعين لو ما بيها خمس كالارث مثلا على رأي المشهور او المهر او ادي خبز، هذا النماء سواء كان متصلا او منفصلا، متصلا كالشجرة التي تكبر ومنفصل كالثمر مثلا، او المتصل كالشاة التي 15 كيلو وزنها وانا مثلا اشتريتها واديت خمسها صار 45 كيلو، او تولدت منها شاة اخرى، هذا منفصل. قال هذا النماء فيه خمسه، النماء المتصل والمنفصل بعينه قد ادينا خمسها او ليس فيها خمس، هذا النماء هذا فائده وربع 100%، هذا فيه خمس اذا دار على مؤنث السنه، يعني زاد على مؤنث السنه. اما اجى الى الزياده الحكميه مو عينيه، فالشيء ما بي خمس او اديت خمسه ارتفعت قيمته السوقيه. قال هنا اذا اشتريت للقنية، يعني اشتريت سيارة واشتريت مثلا شاتك لأجل شرب اللبن او الاجرة او كذا للقنية، او لاولادك فيما اذا كبروا قاعدهم في هذا البيت، هذا اذا ارتفعت قيمته ما بي خمس الا عند البيع. اما اذا اشتريت فالشيء للتجارة، اشتريت للتجارة وطيت خمسة ثم ارتفعت قيمته السوقية وطلبوه منك وما بعته وبعدين تنزل، كنت تطي خمسة الارتفاع، كنت تطي خمسة الارتفاع، هذا الذي ذكره صاحبه. بالنسبة للزيادة المتصلة والمنفصلة قلنا هذا بلا كلام أنه يوجد خمس في النماء، لأن النماء فائدة وربح وغنيمة من الله، هاي كبرت هذه الشاة اللي اشتريتها، اشتريت 100 شاة صغيرة الآن كبرت صارت سمينة، هذا كله فائدة وربح وغنيمة، فائدة كل خمسة بعد السنة. أما في الزيادة الحكمية، سيد الخوئي ذكر شيئا لم يذكره صاحب العروض، ذكر شيئا لم يذكره صاحب العروض، وهو إذا أنت حجزت شيء لسكناك، حجزت أرض لسكناك وقعدت فيه، أو واحد وهب لك بيت وقعدت فيه، أو عملت فرد عمل لو حيازة لو هبة لو كذا بحيث أنت محتاجة، هذا ما ذكر صاحب العروض. هذا إذا بعت بزيادة أكو خمس يصدق الربح أو لا؟ قال ما يصدق الربح، ما أكو خمس ما يصدق. هنا في هذا الفرض مال السيد الخوي أكو نكتة كنت تبدلها، يعني هذا الشيء الذي أحوزه سواء أرض أو غير أرض، حجر أو غير حجر، ماء أو غير ماء، معدن أو غير معدن، هذا لا إشكال في أنه فائدة، هذا فائدة. فإذا طلت خمسة، طلت خمسة إذا مرت عليه السنة خلاص، والآن استحملت في حياتي في مؤنتي، فمرة استحمل في مؤنتي فهو فائدة، لكن استعمل في المؤنة إلى فائدة واستعملت في مؤنة، إذا ما استعملت في المؤنة يجب فيه الخمس لأنه فائدة، كان عيادة شنو؟ العيادة فائدة ربح. إذا حجزت أرضا حجبتها ولم تسكن بها وكانت لها قيمة هي بيها خمس 100%، هي بيها خمس كلام. إذا حجزت شيئا وسكنت فيه وهب لك بيت وسكنت فيه، حصلت على شيء لا رب له لا مالك له واستعملت في حياتك اليومية استعمال، ايه هذا اللي حصل هذا 100% ربح، لكن شنو؟ مؤنة صار، خلاص صار مؤنة ما في خمس، واحنا قلنا الربح بلا كلام في خمس، المؤنة لا خمس فيها من الأربع. فالكلام الذي ذكره السيد الخوي شيء لم يذكره صاحب العروض، وهو حصل على أشياء مباحة، هذا أشياء لا رب لها، وهب له بيت سكن فيه، هاي كلها استعملها في شنو؟ في المؤنة. إذن هي ربح 100% ربح، لكن استعملها في المؤنة، إذن ما فيها خمس. الآن بعد 10 سنين باعها، باعها وارتفعت قيمتها السوقية عن وقت تحصيلها وإدخالها في المؤنة. هنا يخمس السيد، خلي يقول ما يخمس، ما يلزق الربح، لأن الربح مختص بالمعاوضات. إذا اشترت الشيء ودخل في المؤنة، اشترى شيء ودخل في المؤنة فلا خمس فيه، إذا اشترى شيء وكان محتاجا إليه لا خمس فيه، إذا باعه يلزق الربح، وهو الفرق بين الشراء والبيع. أما هذا حصل على أشياء من الطبيعة، وهب له شيء ما اشترى فأدخله في مؤنته فلا خمس فيه، لما يبيع أفترض أكو فرق بين وقت الحصول عليه ووقت البيع، وهو ارتفاع القيمة السوقية. السيد خوي يقول ما يلزق الربح، ما يلزق الربح، لأن الربح مختص بالفرق بين ما اشتريته وما بعته، وإن كان ما اشتريته قد أدخلته في مؤنة سنتك. أجل السيد الصدر يقول لا، إذا حست شيء وكانت قيمة السوقية متدنية وأدخلته في معيشتك فصار مؤنة ثم بعته بسعر عالي يصدق الربح في الفرق بينهما في العيازة. أما في مهر المرأة الذي أعطي إليها مجانا وكانت قيمته متدنية ثم بعد 20 سنة باعته بقيمة عالية، يقول ما يصدق الربح، ما يصدق الفائدة، ما يصدق الربح. كذلك في عوض الخلع، ففرق السيد الصدر بين ما حازه الإنسان وكانت له قيمة متدنية وقت الحيازة وأدخله في مؤنته فلا خمس فيه وإن كان ربحا، وباعه بعد ذلك في قيمة متعالية مرتفعة، قال هذا يصدق الربح. أما المهر وعوض الخلق قال ما بي خمس لا يصدق. هذا الذي تقدم نعم،
يعني
أحسن، هذا شيء، هذا كل شيء عرف. لا نص في هذه المسألة كما قلنا ولا نتعرض لها قدماء الأصحاب. فالنتيجة السيد الصدر هكذا يقول، يقول يثبت الخمس في جهتين. الجهة الأولى إذا العين زادت زيادة عينية فيصدق الربح، يعني شنو؟ يعني أنت عندك من من الحنطة منيا 10 100 زرعته حصل الضعف، هاي زيادة عينية، هاي زيادة عينية، يجب تخميس هذه الزيادة العينية التي حصلت. هذا نماء، نماء شجرة صغيرة ازرعتها مطي خمسها، هاي ربح مطي خمسها، ارتفعت صارت كبيرة، يقول هذا نماء، هاي زيادة تطي خمسها. فالزيادة زيادة العين المتصلة هذه فيها خمس لأنها ربح وفائدة. ثانيا إذا زادت المالية، مالية السلعة، سلعة معينة مالية كانت دينار صارت 50 دينار والعين لم تزد، العين هي هي، زادت المالية كانت قيمتها دينار صارت 50 دينار فيصدق على أن هذا ربح. انتبه، يقول قد يصير من الحنطة منيا، لكنه من الحنطة من صار منيا قيمة المنيا صارت أقل من قيمة من الحنطة من الناحية المالية، لكن زيادة عينية، يقول يجب الخمس زيادة عينية وإن كانت المالية أقل من من الحنطة. من الحنطة مثلا كان 1000 دينار صار مني، بس هل مني اسمه 100 دينار، يقول يجب تخميس المني الزايد، الزايد هذا المن كون خمسة، وإن كان قيمة المني صارت أقل من قيمة المني الواحد لأنه صدق الربح والفائدة، ربح في العين، عين زادت كون خمسة. الثاني لا، إذا كان شوفوا الثاني شنو؟ قد يكون من من الحنطة موجود، هذا الدنيا حارة وجفاف، هذا لما من من الحنطة كان رطب يبس، من يبس صار شقد؟ صار ثلاثة أرباع المن، لكن ارتفعت قيمته السوقية، المن كان قيمته ألف، بالحار جف صار ثلاثة أرباع، بس ثلاثة أرباع صار قيمته 1500، كون الخمس 500 زايدة، مع أن المن شنو نقص من ناحية الحينية، لكن زاد من الناحية السوقية. إيه إيه ميزان ثبوت الخمس جهتان، زيادة العين وين نقصت المالية، زيادة المالية وين نقصت العين. إيه إذا بعت صدق الربح، إيه إذا بعت صدق الربح، هذا كان المن من الحنطة يسوى 1000 دينار، الآن نقص المن نتيجة الحرارة والجفاف صار 3/4 كيلو. المن الحنطة الرطبة جيل إذا يبسط صار تخفيفة صار 3/4، لكن قيمته صار قيمته صار 1500، لما تبيعها يصدق أنه ربحت 500، كانت قيمته 1000.
صار من الأدلة تعلق الأحماس بالأرباح بالعيال لا بالقيم.
أقول هنا في القيمة السوقية سيد الشهيد قاعد كلام في السوق يقول إذا أنت اشتريت فرد، إذا أنت حصلت على شيء محاز ودخلت فيه مؤونتك السنوية فأنت ما عليك خمس، لأنه المؤنة خارجة من الخمس، لكن كانت قيمته معينة فارتفعت ثم بعته، ألا يصدق الربيح من وقت الحيازة؟ أي نعم، هذا ربح عن وقت الحيازة، حيازة كان قيمته دينار، هذا الذي يحسه ودخلت في المؤنة فهو ربح، لكن ما بي خمس لأنه مؤنة، لكن لما بعت 50 دينار يصدق أنه تربحت أو لا؟ سيد الشهيد يقول هنا يصدق الربح بخلاف المهر وعوض الخول، الناس إذا اختلفت القيمة السوقية، لما طينا مهر للمرأة البستان يسوى 100 دينار، الآن لما باعته 100 مليون يقول لا هنا ما في خمس في الزيادة السوقية، ففرق السيد الشهيد، مع أنه البستان لم تشتريه المرأة والحيازة لم يشتريه الإنسان بالحظ، لكن فرق بين الحيازة وبين غيرها. نحن نقول الزيادة السوقية عرفا كما يقول السيد الخوي إنما تتحقق إذا بذل الإنسان مالية في قبال شيء، بذل مالية يعني في خصوص المعاوضات، ثم باعه بأكثر من تلك المالية. أما إذا لم يبذل مالية كما في الحيازة أو في مهر المرأة لم تبذل مالا، أو في عوض الخلع حصل الرجل على عوض لم يبذل مالا، فهنا إذا ارتفعت القيمة السوقية وباعها لم تصدق الفائدة، لأنه ما خسر شيئا مقدما حتى يكون في هذا الوقت رابحا، وإنما بدل عينا بعين، هاي العين الذي حازها صارت مؤنة فهي خارجة عن الأرباح التي يجب فيها الخمس، ثم بدلها بشيء آخر، ما حصل ما يصير ربح، ما صار، بدل عينا بعين، بخلاف ما إذا اشترى وصارت محاوضة. وإلا إذا جن بتفصيل الشهيد الصدر في الحيازة يصدق الربح، كون نقول بالمهر وعوض الخلع أيضا يصدق الربح، إذا كانت المرأة قد حصلت على بستان قيمته 100 دينار في قبل 50 سنة والآن قيمته 100 مليون، فهم كون نقول يجب الخمس. ليش؟ إذا في الحيازة وهي لم نبذل في مقابلها شيء، فما الفرق بين الحيازة وبين المهر الذي لم نبذل في مقابله شيء؟ وما الفرق بينهما وبين عوض الخلع؟ لم نبذل في عوض الخلع شيئا مقابله، فإذا يصدق هنا الربح يصدق الربح في بقية الموارد. إذن الحق مع السيد الخوي الذي يقول بأن الربح لا يصدق إلا في صورة ما إذا بذلنا في مقابل الشيء مال، ولو لم نخمسه لأنه دخل في مؤنة السنة. فإذا بعنا بزيادة إلى من يصدق الربح فقط في هذه الصورة. ولذلك المرأة التي تكون متزوجة ويعطى إليها الذهب هدية مجانا هبة، هذه المرأة لما تبيع الذهب في وقد ارتفعت قيمة السوقية لا خمس فيه، لأنه لم تشتري هذا الذهب بسعر معين ثم تبيعه بسعر غالي فيحصل الربح، وإنما بدلت هذا الذهب الذي أعطي لها من دون أن تشتريه بمعاوضة، بدلته وهو ليس فيه خمس، بدلته بالمال، تبديل عين بعين مثل تبديل شياه ليس فيها خمس بزولية. ما نقول الزولية ربح، إنها عوض عن الشياه التي ليس فيها خمس. فإذا كان الشيء الذي حصل عليه الإنسان هو مؤنة وليس فيه خمس ولم يشتريه وين باعه؟
وإذا باعت المرأة مهرها بقيمة السوقية
وزيادة، هو مهرها حينما حصلت عليه، هو محل الكلام هذا، مهرها حينما حصلت عليه كان قيمة 100 دينار، هذا المهر الذي قيمته يعني أفرض بستان قيمة 100 دينار، الآن باعته حكم 50 سنة 100 مليون، هنا ما يصدق عليها أنها ربحت. لماذا؟ لأنها لم تشتري هذا البستان وإنما أعطي لها مهرا فبدلت عينا وهو البستان. هم كذلك السيد الخوي يقول لا خمس في هذه الأمور التي حصل عليها الإنسان مجانا من حيازة أو مهر أو عوض خلع لم يبذل في مقابلها المال، فإذا زادت القيمة السوقية عن وقت حصوله على هذه الأمور لا يصدق الربح. إيه؟ لا يصدق الربح بالهبة. هم كذلك إذا وهب لك شيء ودخلته في مؤونة السنة فلا خمس فيه مع أنه ربح لكن لا خمس فيه لأنه داخل في مؤونة السنة والمؤونة لا خمس فيها. فإذا كانت قيمته وقت الهبة قليلة ثم بعته بثمن عالي لا يزق الربح، وإنما يزق تبديل عين بعين. متى يزق الربح؟ إذا اشتريت 100 دينار وبعت 1 مليون، نقول العرف يقول ها ربح، أنت دفعت مثلا 100 ألف بعت 1 مليون 900 ألف ربح، هاي شنو عند الشراء. أما عند الهبة أو الحيازة أو مهر المرأة هذا ما يصدق الربح، يصدق تبديل عين بمال، العين ما بيها خمس المال همين ولا يصدق الربح. فالحق مع سيد خوي تفصيل الشهيد الصدر بين الحيازة الذي حصل عليه الإنسان بلا مال وارتفعت قيمته السوقية بعد ذلك عن وقت الحيازة، وبين مهر المرأة وبين بدل الخلع، هذا تفريق بلا فارق لا عند رواية. ها؟ إيه أفاد هذه الأمثلة التي ذكرها السيد الخوي، هذا ما ذكرها صاحب العلم، هاي أفادها ولكن دخلت في المؤنة، لما أفادها وحصل عليها ودخلت في المؤنة إذا ما بيها خمس. بعدين إذا يبيعها بزيادة القيمة السوقية عن وقت حصوله عليها ما يصدق الربح، يصدق تبديل عين بعين. فالحق مع السيد الخوي، ثم نأتي إلى كلام صاحب العلم إن شاء الله يوم السبت.